بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثه موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقال القرطبي في تفسير قوله: وجاءوا على قميصه بدم كذب. استدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من الفقه كالقسامة وغيرها، وأجمعوا على أن يعقوب عليه السلام استدل على كذبهم بصحة القميص.
بصحة القميص، يعني كونه سليما صحيح، وهذا ليس من عادة من يعتدي عليه الذئب. فإن الذئب إذا اعتدى، هل يعتدي على بدن ويترك قميص سليما؟ فإن مزق بدنا وقتله نتيجة هذا، فإنه ولا شك أنه لا بد من تمزيق القميص، فإنه لا يتوصل إلى ما في الباطن إلا بانتهاك ما في الظاهر. نعم.
وهكذا يجب على الناظر أن يظهر الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهي قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها. قال ابن العربي: انتهى كلام القرطبي. واختلف العلماء في الشاهد في قوله وشهد،
لأن كما قلنا البينة هي أوسع من الشهود، فالبينة ما يبين به الحق، وقد يبين الحق بقوة العلامات والأمارات، كما مثل على ذلك الفقهاء، كما قلنا من ذلك مثلا وضع اليد، الحكم بالملكية لمن وضع يده من سنوات تحيل العادة أن يكون قد وضع يده على غير ملكه. حينما نأتي إلى رجل مثلا يسكن في بيت من 30 سنة، ويأتي واحد يقول: البيت ليس بيتك هذا. طيب، بيت من؟ يقول: بيتي. على ما لم تنازعه من 30 سنة، وهو قائم في هذا البيت ولا تنازع، وكنت تأكل وتشرب وتذهب إليه وتأتي وكذا ولا تنازع، الآن صرت تنازع لما حصل بينك وبينه خلاف، فهذا قرينة. وإن لم يكن مع صاحب البيت العقد الخاص بالبيت، فإن أيضا القرائن تقول بأن العقود قديما ما كان أحد يهتم بها، كان الناس يبنون في بيوتهم ويضعون أيديهم على هذه الأراضي والبيوت دون معاقد. هذه العقود يمكن لعلها تكون متأخرة في دنيا الناس وأعرافهم، فهذه قرينة على أن الملكية لهذا الرجل، ولا يقال هات البينة. لكن نقول لمن يقول هذا الكلام ولمن يدعي ملكية: هات بينة كالشمس في ربيعة النهار، فإن لم تأتي ببينة فيمين صاحب البيت الذي يسكن فيه. ومثلوا على ذلك بأمثلة كثيرة في هذا. وسليمان عليه السلام قد توصل للوصول إلى الحق بالحيلة، وهي من الأمور أيضا، لما يعني قال حينما تنازع امرأتان في صبي، قال: نقسم بينكما ونجعل لكل واحدة منكما نصفا. فقالت الصغرى: هو لها، لا أريد أن تقسمه، هو لها. فقال: هو لك، لأن هذا دليل أمارة على أن الولد للصغرى، لأنه معلوم أن الأم لا تحب ذلك ولو عاش ولدها مع غيرها، لكن من لا تكون صادقة في هذه الدعوة، نعم يقسم الولد نصفه، فإن قلب الأمومة غير موجود وحنون الأمومة غير موجود. نعم. فإذا الحكم يرجع فيه إلى أمارات وإلى علامات، وهو أوسع من الشهود، تارة يحكم بالشاهد الشهود، تارة يحكم بالأيمان، تارة يحكم بالقرائن والأمارات، وهكذا. نعم.
وشهد شاهد كمادها، وقال بعض العلماء: هو صبي في المهد. ذلك ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير.
نعم قرأنا هذا، قرأنا هذا. نعم.
وقال قوله تعالى إنك لتكن عظيم، هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، والآية المذكورة هي قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن قوله في النساء إن كيدكن عظيم وقوله في الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يدل على أن كيدهن أعظم من كيده. قال القرطبي قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، لأن الله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال إن كيدكن عظيم انتهى. وقال الأديب الحسن بن آية الحسني الشنقيطي ما استعظم الإله
الحسني الشنقيطي
الحسني الشنقيطي ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن هن. قوله تعالى
يعني أنا كنت أظن أنه سيأتي تفصيل أكثر من هذا، لأن الشيخ سكت على هذا، فهذا الظاهر أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. والقاعدة المقررة عندنا المحكمة ما هي طلعت؟ أن كيد الشيطان لا يفوق كيد، لأن كيد كل كيد كل كائد إنما هو من كيد الشيطان أصلا. وهل للمرأة كيد عظيم ينفصل عن الشيطان؟ فإن كيدها العظيم إنما هو من الشيطان، وإن شر أي صاحب شر فهو من شر الشيطان. ولهذا فالذي يظهر أن الآيتين منفصلتان بمعنى إن كيد كنا عظيم في النساء فكيد النساء عظيم، فهذا حكم على كيد النساء أنه عظيم من غير مقارنة بكيد الشيطان. وأما الحديث عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني إن كيد الشيطان يكون ضعيفا مع من لا سلطان للشيطان عليه، إنه ليس له على دين من إنه ليس له سلطان على دين من وعلى ربهم يتوكلون. وإلى كيد الشيطان عظيم ومكروه كبار إذا كان مع أهل الكفر ومع أهل الشر الذين يستعملهم، أما مع أهل الإيمان والتقوى فإن كيده ضعيف معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في عمر بن الخطاب إيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فكيد الشيطان يكون ضعيفا حينما يستعيد الإنسان ويلجأ الإنسان إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ويكون من المخلصين، كما قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك من الغاوين، وقال إلا عبادك منهم المخلصين. فكيده ضعيف معهم لا يؤثر فيهم، أما من حيث هو فكيده عظيم، لأن كل كيد وكل مكر وكل شر يقع في الكون إنما هو فرع عن كيد إبليس ومكره. والله عز وجل ذكر كيد الكافرين إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، وذكر مكرهم وقال مكرا كبارا وذكر شرهم وذكر كل هذا، ولا شك أن هذا من الشيطان. إذن لا نقول بأن الله عز وجل ذكر كيد النساء فقال إن كيد كنا عظيم، وذكر كيد الشيطان فقال إن كيد الشيطان ضعيفا، فالحاصل إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. هذا لا يظهر لي أبدا، لأن المحكم الذي عندنا كما قلنا إذا كان هذا الكيد من النساء كيد شر، فالشر هذا في كل مخلوق إنما هو فرع عن الشيطان، وليس يوجد شر بعيد عن الشيطان، وليس يوجد شر، لأن الله عز وجل جعل الناس قسمين لا ثالث لهما، قسم لا سبيل الشيطان عليه وهم عباد الله المخلصون، والقسم الثاني للشيطان عليهم سبيل. قال الله سبحانه وتعالى عن الشيطان لغوينهم أجمعين، هذا حصر كلي إلا عبادك منهم المخلصين. وعليه فيكون تأثير الشيطان على كل الناس إلا من حفظه الله عز وجل ومن عصمه، يساوي والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا حديث عن الشيطان كيد الشيطان بصفة خاصة، وهذا حديث عن كيد النساء بصفة خاصة، فكيد النساء عظيم، ولا يلزم من كون النساء عظيما أن يكون أعظم من كيد الشيطان، ولا يلزم الإخبار عن كيد الشيطان بأنه ضعيفا أن يكون هذا بإطلاق، إنما هو ضعيف مع من؟ ضعيف مع الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، كيد ضعيف. ولهذا مهما بلغ كيد الشيطان فإنه لا يمكن أن يخترق عبد الله المؤمن، إنما كيد الشيطان مهما بلغ مبلغا عظيما مهما كان ضعيفا إنه يخترق غير المؤمن. ولهذا ترى الناس يتهافتون في الاستسلام له، أما الذين أمنوا إن أتاهم من جهة شهوة قال إني أخاف الله، وإن أتاهم من جهة شبهة واجهوا بالصبر واليقين، كما قال سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فكلام الشيخ هنا يعني أنهى الكلام بعد ذكر التفريق بين كيد الشيطان وبين كيد النساء، فقد يفهم من هذا الكلام بأن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. وهل أحد يفوق الشيطان؟ أبداً أبداً، ما أحد يفوق الشيطان. نعم نعم وهو حق. هو نفسه يعود إلى هذا، لكن هو كذلك، هو كذلك، هو كيدهن عظيم. أخبر بهذا العزيز أو أخبر غيره فلا شك أن كيدهن عظيم، لكن لا يلزم من الوصف بأن هذا كيد عظيم وبأن فلان هذا شره مستطير وبأنه هذه الطائفة أكفر طائفة وكيدها كذا وكذا، هذا لا يعني أنه يفوق الشيطان. فكل شر منفصل عن هذا الشيطان، منفصل عن الشيطان. كان الناس بعد آدم عليه السلام 10 قرون على التوحيد حتى أدخل الشيطان الشرك، فالشيطان هو الذي أدخل هذا. لما أوحى إلى قوم نوح بعبادة الصالحين فمن أين أتى؟ فليس هناك شر يتقدم شر إبليس. نعم.
قوله تعالى وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لدنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصر الآية. بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثناء هؤلاء النسوة على يوسف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن، ثم بين اعترافهن.
بين الله
تعالى في هذه الآية الكريمة ثناء هؤلاء النسوة على يوسف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن، ثم بين اعترافهن بذلك عند سؤال الملك لهن أمام الناس في قوله قال ما خطبهن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه.
نعم. وهذا من أدلة براءة يوسف عليه السلام، وأن يوسف عليه السلام ما مال ولا فك ولا حل شيئا، وإلا كان عنده نوع تهمة، والمرأة إذا أرادت أن تصف رجلا راودته فحل وفعل واقترب وكاد لولا أنه رأى شيئا، المرأة إذا أرادت تعبر عن هذا لن تعبر بقولها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولن تعبر بقولها الآن حصل الحق أن راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ولن يخبر الله عز وجل عنه لنصرف عنه السوء والفحشاء. نعم.
قوله تعالى ولا كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليه، ولم يبين هنا أيضا المراد بمكرهم، ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن الذي أجمعوا أمرهم عليه هو جعله في غيابة الجب، وأن مكرهم هو ما فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف، وذلك في قوله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب إلى قوله والله المستعان على ما تصفون. وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم لأنه أنزل عليه هذا القرآن وقصده. فصل له هذه القصة مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به وجعله في غيابة الجب، فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه.
وليس هذا في قصة يعقوب عليه السلام وأولاده، إنما هذا في كل قصة، فكل قصة في القرآن دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكر. ما كنت تعلم هذا إلا أن الله عز وجل علمك إياه، وكذلك ما علمك إياه أهل الكتاب، لأنك لا تقرأ ولا تكتب ولا تطلع على صحف هؤلاء، فالنبي أمي، وهذا من حكمة الله عز وجل، وإلا كان في العرب من يقرأ ويكتب، لكن الله عز وجل جعل هذا حتى تكون هذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فلا يتطرق الشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب ولم يطلع على صحف الأولين ولا غير ذلك. نعم.
والآيات المشيرة لإثبات رسالته بدليل إخباره بالقصص الماضية التي لا يمكنه علم حقائقها إلا عن طريق الوحي كثيرا، كقوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يذكر مريم الآية، وقوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر الآية، وقوله: وما كنت ساويا في أهل مدين الآية، وقوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك الآية، وقوله: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، وقوله: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا الآية، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الآية
الله أكبر، فكل هذه دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما يتعلق بالقرآن وما فيه من عبر وعظات، ومن إعجاز تحدى النبي صلى الله عليه وسلم العرب الفصحاء البلغاء أن يأتوا بمثله فعجزوا، ومن الآيات الحسية من انشقاق القمر وغير ذلك، هذه آيات وهذه آيات، ولكن مع ذلك المعاند لا ينتفع بالآيات، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ماذا عسى أن تكون. نعم.
فهذه الآية من أوضح الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم رسول كريم، وإن كانت المعجزات البادرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر. قوله تعالى: وما يؤمن أكثر.
ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، اهتموا بموضوع دلائل النبوة على المنابر، اهتموا بهذا يا إخوان، الأصول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق بها بجميع فصولها، ومن ذلك دلائل النبوة، فإن المسلمين يشككون يا إخواني في وسائل الإعلام وعبر النت وكذا تحت نظام ما يسمون بنظام العولمة، هذا تشكيك قائم على الثوابت، فهذا موضوع اهتموا به. ما يتعلق بالقرآن أيضا، والرد على الشبهات أن هذا القرآن ليس من عند الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا لابد من بيانه، لابد من بيانه. السنة وحجية السنة والأدلة على ذلك لابد أيضا من بيانها، فالقرآن والسنة ودلائل النبوة والغيبيات، كل هذه موضوعات وإن كانت سهلة عندك لأنها مسلمة، إلا أنه عند غيرك قد حصل التشكيك في مثل هذه الأشياء، وبعض الناس ولعلكم تلقون أناسا منهم صار يحكم على الدين بعقله ويقول: أين الدليل على هذا العقل؟ أين الدليل؟ وما يدرينا أن السنة هذه صحيحة، وما يدرينا أن الإسلام أصلا هذا صحيح، لعلها كتب ملفقة ويأتي بهذا. فإذا كان الفلاسفة القدامى قالوا: أنا أفكر إذن أنا موجود، أو أنا أشك إذن أنا موجود، فهؤلاء أيضا لسان حليم يقول: أنا أرى إذن أنا مؤمن، هذا كتاب حينما أرى، هذه كهرباء حينما أرى أثرها، هذه كذا، ويقيسون علي الأمور الغيبيات وما يتعلق بدين رب البريات سبحانه وتعالى. فلهذا لابد من التركيز على هذه الأصول على المنابر. نعم.
قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس والحسن ومجاهد وعامر الشعبي وأكثر المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس وهم الكفار ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره في عبادته. فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم والمدبر شؤونهم، والمراد بشركهم عبادتهم غيره معه. والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، كقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقوله: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إلى غير ذلك من الآيات. ومع هذا فإنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا ينقذ من الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة، أي عبادة الله وحده لا شريك
له. لابد من ترك الندي وإعلان التوحيد. فمن آمن بالربوبية ولم يؤمن بالألوهية فليس هذا مؤمنا بالله رب العالمين إيمانا ينقذه. هو مقر بأن الله عز وجل خالق ورازق، لكن هذا الإقرار لا يكفي دخول الإسلام. لا بد من الإقرار بالألوهية وأن الله عز وجل واحد لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ربوبيته. يبقى لا بد من قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله والالتزام بها، لابد. نعم. ولهذا من قال وهو مستهزئ، ومن قال قلق خياضة، يعني أنتم عايزين إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولهذا بعض النصارى اليهود قد يقول للناس لا إله إلا الله محمد رسول الله هكذا، لا يقولها على وجه الإقرار بها إنما يقولها بلسان كذا أمام الناس. نعم.
ويدل على ذلك قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي هذه الآية الكريمة إشكال، وهو أن المقرر في علم البلاغة،
طبعا الآية في نفسها ليس فيها إشكال، إنما المراد إشكال، يعني قد يتبادر إشكال في الذهن، مثل ما نقول هذه الآيات متعارضة. غلط. يعني ما تقول ظاهرها التعارض بالنسبة لنا، ظاهرها التعارض بالنسبة لنا، هذا التعارض وهذا الإشكال بالنسبة لنا. أما آيات الله عز وجل ما فيها إشكال ولا فيها تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
وفي هذه الآية الكريمة إشكال، وهو أن المقرر في علم البلاغة أن الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها. وعليه فإن عامل هذه الجملة الحالية الذي هو يؤمن مقيد بها، فيصير المعنى تقييد إيمانهم بكونهم مشركين، وهو مشكل لما بين الإيمان والشرك من المنافاة. قال مقيد عفى الله عنه: لم أرى من شك القليل في هذا الإشكال. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الإيمان المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي.
الله أكبر. يعني أنهم وصفوا بأنهم مؤمنون هنا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فكيف والإيمان يتعارض مع الشرك؟ فلا يقال في المشرك إنه مؤمن. الإيمان عندنا شرعي ولغوي. هل المثبت هنا ومؤمن أكثر من الله هذا الإيمان الشرعي؟ فقال هنا إنما هو إيمان لغوي لا شرعي. نعم.
لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان البتة
شرعا. شرعا، مثل من حاول أيضا أن يثبت كفر عدم كفر ترك العمل بالإيمان اللغوي حينما يقول الإيمان هو التصديق، مع أن الإيمان ليس هو في لغة المراد التصديق، لكن من باب التنزه. حتى لو افترضنا الإيمان هو التصديق، فالمراد هنا التصديق الأعم وليس التصديق الإقرار فقط دون عمل، وإنما المراد بذلك التصديق الإذعاني، التصديق ظاهرا وباطنا كما قال الشيخ حافظ حكمي. والمراد فمن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق، فمراده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. فوصف الصدق التصديق لا يكون فقط بالباطن، وإنما يكون بالباطن والظاهر. فمن لم يصدق باطنه بالظاهر فإنه من الكاذبين، كما قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزنهما النظر، إلى آخر حديث، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يصدق ذلك أو يكذبه. فمن زنى صدق فرجه هواه وما تمنى القلب وما كان من نظر وما كان من إلى آخر ذلك، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فحتى مع قولهم التصديق، فنقول لهم: ما المراد بالتصديق؟ هو الإقرار الذي يكون في القلب دون عمل، أو المراد به التصديق الكامل الشرعي؟ ما هو التصديق الكامل؟ وهو الإذعان والامتثال ظاهرا وباطنا، وإلا كان كاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألئن في الجسد مضى، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فإذا لم يكن هناك صلاح في الظاهر دل على خراب الباطن، وأنه لا يمكن أن يكون صادقا في المحبة والخوف والخشية والرهبة والإنابة والخشوع والإخلاص وغير ذلك، ولا تتحرك جريحته لفعل. هذا ما يقبل أصلا عقلا، هذا ما يقبل عقلا أبدا. ولهذا الانفصال بين الإيمان بالباطن والإسلام في الظاهر وتصديق ذلك، هذا لا يكون في العقل فضلا عن الشرع. كما قلنا لك: ولدك لو قال أنا أبر الناس بك ولا يطيع لك أمرا، سوف تقول ماذا؟ كاذب. ولو جاء واحد وقال لك: فلان فلان والله كان جالس معي ويقول إنه يحبك حبا جما، سوف تقول له ماذا؟ إن لم يكن يترجم قوله هذا بموقفه، سوف ترد عليه قائلا: دعك منه، هذا كذاب كذاب، يعني أنا أحب الناس عنده، سبحان الله، أنا أحب، وهو فعل وفعل وفعل وفعل. هكذا نخبر كلنا. بعض الناس في بعض المساجد ممن تعرفهم منهم يكون حاقدا على السنة، لكن إن لقيك أخذك ماذا؟ أخذك بالأحضان، أخذك بالأحضان وابتسم لك وأهلا وسهلا ونريد أن نراك، فين؟ عايزين نشوفك تخطب عندنا. حتى إذا مشى قلت لمن معك: هذا الرجل من أحقد ما يكون على الدعوة، هذا الرجل يريد أن يرانا، وموتنا عنده خير. لماذا؟ لأن مواقفه تأبى التصديق بكلام، فهذا أمر معروف مقرر مقرر. نعم.
وأما الإيمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق، فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله، ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعا.
فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله، ويصدق عليه اسم الإيمان شرعا. ولهذا التعبير الدقيق جدا في مسألة توحيد الربوبية عند المشركين، نقول: فإنهم مقرون بأن الله خالق رزق محي وميت وجد. هذا أضبط أن نقول عندهم توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية حق يسلم إلى الألوهية، ولهذا جعله الله عز وجل دليلا عليه. ولو واحد عبر بهذا يمشي، لكن الأدق أن تقول: هؤلاء مقرون بالربوبية، مقرون بالربوبية، أي مقرون بأن الله خالق رزق. وهذا أيضا أغلبي، هذا أغلبي، وإلا ليس بمفردة كل ما يتعلق بالربوبية، ليس بكل مفردة فيما يتعلق بالربوبية. فإنهم جعلوا للآلهة تصرفا، جعلوا هذه الآلهة المعبودة عندهم جعلوا لها نوع تصرف. نعم.
وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا إشكال في تقييده به، وكذلك الإسلام الموجود دون الإيمان في قوله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فهو الإسلام اللغوي لأن الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل الإيمان في قلبه والعلم عند الله تعالى. وقال بعض العلماء،
ولهذا العلماء منهم من قال بأن هؤلاء المنافقون وعليه فليس لهم المعنى الشرعي عند الله عز وجل، ومنهم من يقول لا هؤلاء ضعاف الإيمان عندهم ضعف إيمان، نعم عندهم نطق بشفتين وكذا لكن عندهم ضعف، نعم.
وقال بعض العلماء نزلت آية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في قول الكفار في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهو راجع إلى ما ذكرنا،
راجع إلى ما ذكرنا المعنى العام، يعني أنهم عندهم الإقرار بأن الله خالق رازق محي مميت وكذا، ومن ذلك أيضا قولهم في التلبية لبيك اللهم لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، وعليه فهم كانوا يؤمنون بالله ربا وخالقا ورازقا، لكن الخصومة كانت معهم في ماذا؟ في التوحيد، توحيد الألوهية، خصومة كانت معهم في الإفراد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هو دي القضية، قضية الإفراد، ودي قضية أهل السنة مع أهل البدع، ودي قضية أهل الحق مع الباطل، ليس باللازم في أهل الباطل أن يكونوا على باطل صرف من كل وجه، وليس باللازم أن تكون خصومتك مع من هو على الباطل من كل وجه، إنما خصومتك مع كل صاحب باطل ولو كان عنده حق، لأن لازم الحق الذي عنده أن يترك الباطل الذي عنده، فإن أي حق عند الإنسان يدعو إلى إبطال الباطل الذي عنده، ولهذا أبطل الله عز وجل ما عليه المشركون بالباطل الذي عنده، وكذلك ألزمهم بمقتضى ما عندهم من إقرار وهو حق. طيب ولئن سألتهم من خلق قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع ولا بصر ومن يخرج حي من ميت ويخرج ميتا من حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، جاءت الآية قل أفلا تتقون، إذا كنتم أنتم تقرون بهذا بإفراد الله عز وجل وأنه سبحانه المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك أفلا تفردونه بالعبادة والطاعة، يبقى الإفراد بالخلق يقتضي الإفراد بماذا؟ بالعبادة، لأن المعبود هو الخالق، كيف نعبد من لم يخلق، كيف نعبد من لم يملك لنفسه ضرء موت عن نفسه أو كذا، فخصومتنا دائما هي في توحيد التوحيد المتعلق بالله ربوبية الألوهية والأسماء وصفات، أو التوحيد المتعلق بالرسول وهو توحيد الطاعة، توحيد الطاعة، فخصومتنا مع أهل البدع والأهواء خصومة أهل السنة والجماعة أنهم لم يفردوا النبي بالاتباع، إنما جعلوا عقلا يحكم، جعلوا ذوقا، جعلوا منامات، جعلوا غير ذلك، ما جعلوا الشرع هو المقتضي للامتثال، وحينئذ فالعقل والفطرة لا تعارضان النقلة، ولهذا عندنا التحسين والتقبيح وكذا بالشرع والعقل، بالشرع حدا ووصفا وكذا، هذا الشارع يأمر بهذا الثواب والعقاب، هذا لا يثبت بالعقل، ولا الصلاة 4 ركعات في العصر وثلاث ركعات في المغرب يثبت بالعقل، تلك حدود لا تعرف إلا من قبل الشرع، والثواب والعقاب هذا له كذا حسنة وهذا له كذا، هذا كله معروف من قبل الشرع. تبو العقل، العقل الصريح يؤمن بأن كل محرم حرمته الشريعة، فإن العقل يقبل ذلك عند التأمل والتدبر، فما حرم الله عز وجل شيئا فيه مصلحة العباد راجحة أو خالصة، ولا نهى الله عز وجل ولا أمر الله سبحانه وتعالى بما فيه مفسدة خالصة أو راجحة، ولكن جميع المنهيات مبنى على الفساد ومبناها على المضرة، لا لا يمكن. هات زنا، هات ربا، هات قتل، هات أي شيء من المحرمات، تجد أن العقل يقول فعلا هذا محرم، هذا قبيح، هذا قبيح. فالعقل الصريح حينئذ يتفق مع النقل الصحيح في تحريم كل هذه الأمور. كذلك الأوامر مبناها على المصالح، فالعقل الذي يعترض على الحجاب ليس عقلا صريحا، هذا عقل خبيث، هذا عقل هوى، هذا عقل له منفعة. وإلا فإذا كنت تدعو إلى تحرير المرأة، هيا أيتها النساء أخرجنا، فعلما تغار على مرأتك، إن كنت تغار يعني، علما تغار على مرأتك ولا تريد أن تبذل امرأتك لهذا. فكثير من هؤلاء الباحين ما وصل إلى حد تبادل الزوجات، ولا وصل إلى حد إلى هذا الحد يعني، قد لا يأنف من أي شيء إلا أن تكون امرأته مشاعا. دعنا من هؤلاء الذين جعلوا النساء مشاعا، هؤلاء الذين ربما يكونون ملاحدة، فإن أهل الجاهلية ما وصلوا إلى هذا الحد، أهل الجاهلية الأولى ما وصلوا إلى هذا الحد أن يكون هناك تبادل الزوجات. نعم هناك الجاريات والجواري وكذا اللواتي يزن بهن، هناك أهل بغاء مخصوصون، لكن العرب الأقحاح الأحرار ما كانوا أبدا أمكلت المرأة وهي تطوف تعبدا، تعبدا عارية، لأن المشركين كانوا يطوفون عراة إذا لم يجدوا ثياب القرشيين أو ثيابا لم يعصوا الله عز وجل فيها. فماذا قالت؟ كانت تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا فلا أحله لمجرد النظر، ولولا أن هذا من طقوسهم لما فعلته، إنما اليوم يبدو كله عند بعض هؤلاء، وما لم يبدو فأحله. فهذا هؤلاء لا يقاس عليه. نعم.
قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
فما نفعهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما نفعهم هذا مع وصلي إلا شريكا هو لك تملكه ما ملك. كانت تلبيتنا التي جاء في حديث صحيح مسلم حديث جابر: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. ما هو؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما في إلا شريكا. وهذا يدل على أن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه لا يحولك من كافر إلى مؤمن، وإنما لا يكون الإيمان إلا بكل الكتاب، ولا يكون الإيمان إلا بكل التوحيد. فمن وحد الله بالصلاة ولم يوحده بالذبح كان مشركا، ومن وحد الله بالصلاة والذبح ولم يوحده بالدعاء كان مشركا. لا يكون التوحيد إلا بالإفراد في حق الله سبحانه وتعالى. فمن أشرك بأي لون من ألوان الشرك فإنه يكون مشركا. نعم.
قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم وكيف نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين عبرة لأولي الألباب، أي عظة لأهل العقول. وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله في قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، كما تقدمت الإشارة إليه مرارا والعلم عند الله تعالى.
نعم الحمد لله. طيب نقف عند سورة الرعد. اليوم كام؟ 15. من الفوائد يا اخوان في مسألة الكسوف ولا الخسوف ان خسوف القمر لا يكون الا في الابدار، هذه السنة الكونية، وان كسوف الشمس لا يكون الا في الاستسرار، في استسرار القمر، والخسوف يكون في الابدار أي في الأيام القمرية البدرية. ولهذا تجد في ليلة 13، 14، 15، هذا ما يتعلق بخسوف القمر. وما يتعلق بكسوف الشمس إنما يكون في آخر يومين، الثامن والعشرين والتاسع والعشرين إن كان الشهر غير كامل، أو في التاسع والعشرين والثلاثين إن كان الشهر كاملا. فالكسوف في الاستسرار والخسوف في الإبدار، هذه سنة الله الكونية سبحانه وتعالى. نعم نعم. نعم أخونا محمد أطال عن الحد اللازم وأنا عاتبته، هو فهم من كلام الله يهديه أنه يعني أطل الركوع والسجود يعني بحيث يتوافق مع القرأ، فهو فهم هذا الفهم، ربما قال لي مثلا يعني خمس دقائق تقريبا أنا ما انتبهت يعني، ربما قلت له نعم أو شيء فهو ضبطها بهذا، إنما هذا عاتبته عتابا شديدا لأنه الله يهديه يعني الفعل هذا يعني أخرج الناس عن خشوعهم حقيقة، لأنه في تعب تعب شديد، فأنا يعني عتبته في هذا الباب. لكن هذا ليس من السنة. الإطالة نعم الإطالة تتكافأ مع الصلاة مع القراءة، لكن الإطالة التي لا تشق على الناس ويكون الواحد متمنيا أن يرفع الإمام رأسه، فهذا يذهب الخشوع، النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إليه إلى زمانها ومكانها. نعم فالإطالة المرادة ليست هي الإطالة التي تكون متساوية مع القراءة، لا إنما متناسبة مع القراءة، ليس متساوية متناسبة، متناسبة أطال القراءة أطال الركوع والسجود. ولا لو النبي صلى الله عليه وسلم ليلا لما قام بالخمسة أجزاء كان قد ركع قدر الخمسة أجزاء وسجد سجدتين، كل سجدة قدر الخمسة أجزاء، يعني معناه الركعة فيها كم جزء؟ خمسة أجزاء في القراءة وخمسة في الركوع، ولو قلنا أيضا بالرفع يكافي هذا، يبقى ده خمسة وخمسة وخمسة، خمس وخمسات يعني 25 جزء. فهذا لا، إنما المراد يعني إذا أطال القراءة، هذا التفسير لي فكانت صلته على سواء، يعني إذا أطال القراءة أطال الركوع أطال السجود، مش يطيل القراءة ثم يركع يسبح ثلاث تسبيحات، أو يقصر القراءة ثم يسبح 50 تسبيحة، لا يجعل صلاته على السواء. أما الركوع والسجود والجلسة تكون تقريبا متساوية تقريبا، إنما هذا مع القراءة تكون متناسبة وليست متساوية. فعموما قلت له خلاص المرة الجاية بقى إن شاء الله مع الخسوف القادم تراعي هذه الأشياء. لا 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 لا, لا, لا الله يهديه، ولكن كل ودي صراحة يعني أنا يعني أنصحكم بهذه النصيحة، يعني يا أخواني لا تنتظروا تعليمات في كل شيء، يبقى الواحد يعني يوصل أخوه داخل اقرأ من كذا إلى كذا واعمل كذا بالملي، حتى النقطة اللي أنا أتركها يبقى هي النقطة اللي يقع فيها خلل، لا. وما أنت ما تكون مسؤول، أنت ما أنت بتعمل في مسجدك أنت لوحدك بقى، وهتعمل إيه بدعوتك في بلدك أنت لوحدك. ولهذا إحنا دائما نقول لإنسان يأخذ من شيخه الفحوى ويأخذ من شيخه يتعلم الطريقة، ثم هو بقى يتعامل بها مع من؟ مع أهل بلده. يعني كما قلت لكم من قبل، أنا أخذ من الفوزان، أخذت من الفوزان وأخذت من الأطر وأخذت من كذا هذه العام، لكن لو جيت عملت مع الناس تعامل فوزان فقط ربما أحدث هذا بعض الإشكالات في التعامل، أقصد صفة التعامل يعني. ولو جيت تعاملت بتعامل الأطر فقط، يعني لو حسبت طالب يا أخوان على تقليب ورقة الله المستعان، يعني شيخ الأطر تقليب ورقة يا أخوان يوقف الدرس، من هذا؟ مثلا هشام يا شيخ وراك تقلب الورقة كده شوي 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 تقلب بس ورقة كده يعني كده. طب أنا قال شوي شوي يا شيخ تعالى عندنا بنشرب شاي وبنمدد رجلنا وعادي. ليه؟ لأن هذا مجلس يختلف عن هذا المجلس، وأيضا الشيخ أراد يربى على الاحترام، والاحترام هذا ما يتنافى مع لو الإنسان قلب الورقة طالما الإنسان يطمئن، لأن بعض الناس قد يعبث يبقى حركته قليلة ولكن حركة عابث، هذا يحتاج التنبيه عليه، وقد يكون حركته حركة محتاج. ولهذا بعض السلف كان ينكر على أهل البدع بهذا فقط، يعمل إيه؟ يجي في وسط الحلقة حلقة القصصي ويظهر عدم النبولة، فمثلا يعبث بأنفه يعبث بكذا بس كده ويقوم يمشي هذا إنكار بس. وبعضهم كان يأتي إلى بعض جنائزهم والناس ترفع إليه أبصاره، الشيخ فلان جاء، الإمام فلان جاء، ويوري الناس نفسه حتى إذا وصل إلى هذا خرج وترك. هو المراد كده. طيب واحد كان يقول كان يكفي إنه ما يأتي يبقى في بيته خلاص، هذا يكفي. لو في بيته، لو في بيته ما اطلع الناس على إنكاره، ربما قالوا الشيخ فلان ما صلى على هذا لأنه معذور، يمكن مسافر. لا، لست مسافرا ولا غائبا ولا مريضا، وها أنا أمام الجنازة وسأتركها ليتحدث الناس جميعا. فالمقصد، المقصد أن الإنسان يكون لبقا. أذكر في الاعتكاف كان إحدى الأخوات، وإحنا في الاعتكاف هذا، في إحدى الأخوات جابت هدايا الأولاد. طبعا في المصلى مثلا 30 ولد وبنت أو 40 مع كثرة العدد، فجابت هدايا كذا. طبعا هدايا لما جت وحبت توزع كل الأولاد راحوا فحصل ضجة كبرى. فوجدت أخوا هناك في القبلة، وجدت أخ جاي يقول لي يا شيخ، يا شيخ نعم، أخ يعني الإخوة القدامى، يا شيخ نعم إني سايا شيخ، الشكل هناك يا شيخ بيضربوا بعضهم وصراخ يا شيخ وكذا، والنساء بيضربوا بعضهم. أنا هو أول ما قال لي هذا الكلام قلت أسكت لا تتكلم، ما في نساء يضرب أسكت. أنا أقول أسكت، هذا يجب أقول أسكت حتى ولو كان صادقا، لأن لا ترجف. تعال أنا بيني وبينك، حتى لو كان هذا بصدق، بصدق الأخ طبعا على منزل هناك معناه كل اللي يقابله بيقول له، يعني مش بس انتظر لمجاني، يعني هو واصل ده النساء، ده النساء بضرب ده النساء بكذا، حتى وصل لماذا، حتى وصل إليه. حتى لو هذا كان موجودا أخفي الأمور هذه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نقض بنو قريظة العهد وما يدري أراد أن يتأكد، أرسل صحابيا وبين له أنك تشير إليه فقط إذا كان وإذا كان، لأن إشهار هذا مع وجود الأحزاب خارج المدينة أن يهود بني قريظة نقضوا العهد، هذا يضعف القلوب أن تواجه عدوا ولا أن تواجه عدوين، ولهذا ليس كل ما علم قال. فأنا نفيت هذا، نفيت بكل جزم. واحد يقول يعني أنت كنت تعلم الغيب، لأن حتى مع الصدق ما ينبغي أن تقول هذا، نفيت هذا. إذا به بعد 5 دقائق فقط يأتي يقول جزاك الله خير يا شيخ، تبين أن كانت امرأة مع هذا الأطفال والأطفال أحدثوا هذا الصوت. قلت له لعلك تنتفع بهذا، انتفع بهذا. فالشاهد أنت معك 500 أخ، أدنى شيء ممكن يحدث مثلا كذا، يعني لو جاءك أي شيء حتى من قبل مسؤول ولا شيء لا تخبر، قل الله أنا مثلا يا جماعة حصل يعني ظروف عندي مش هتستطيع الصلاة أو مش هستطيع مثلا كذا أو أي شيء، لا تجعل الخبر هو ما جاءك، لأن هذه مسؤولية. فلهذا نقول لكم دائما أن الإنسان ينبغي أن يكون صاحب أفق واسع وتعامل مع الأمور. خلي الشيخ قال لك اركع بي 10 دقائق، الشيخ ليس نبي، أنت رأيت أن هذا سيشق وأن هذا فعلا يصل حد مجال. يبقى ما هي السنة؟ السنة أن تراعي مثل هذا ولا تصل إلى الحد الذي يذهب الخشوع. ولو جاءت شيخك يلومك بعد الصلاة أنت لماذا جعلت الركوع 5 دقائق بدل ما 10، أنا ما قلت لك 10، تقول لا يا شيخ بس هذا فيه مشقة صراحة، أنا كنت أتوقع أنه في مشقة لكن هذا فيه مشقة، وأليس النبي يقول كذا؟ وسيصوب الشيخ لك هذا، سيصوب الشيخ لك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما عين خالد بن الوليد يوم مؤتة، ما عينه ولا نص عليه، ولا نص عليه. النبي عين 3، شوف أقصى يعني أقصى ما يكون من جهة الواقع أنه ما نحتاج إلى رابع، يعني معركة عين على 3 يعني هذا أقصى ما يكون مثلا، إلا أن يشاء الله شيئا آخر، مثل ما قد نأتي نحن إلى ميراث الحمل، فإحنا بنوقف إيه يعني أعلى المعتاد يعني ذكرا، لكن مش هنوقف 5 ذكور بناء على أن في امرأة ممكن تجيب 5 ذكور وممكن تأتي 5 ذكور، لكن أعلى المعتاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين 3 ولا يعين الجيش كله، يبقى رقم 4 و5 و6 و7 و10 و20، لا، النبي عين 3 وقتل 3. طيب ماذا يصنع المسلمون؟ يرجعون إلى النبي، يحال بينهم وبين النبي، ما يستطيعون، والمعركة تدور رحاها. فأخذ الراية سيف من سيوف الله، لأن المطلوب ألا تقع الراية. وماذا عسى أن يقول النبي وكان موجودا أن يقول فليأخذ الراية من هو أهل. فلما أخرج عن ماذا؟ عن فهم النبي صلى الله عليه وسلم وعن مقاصد الشريعة، وليس باللازم أن يصلون الأمر الخاص، يكفي الأمر العام. لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وجاء وقت العصر ما يعني ما جاء ما قال النبي لكن أنا قصدي المبادرة والمصارعة، فإذا جاء الوقت فلا تضيع صلاة، صلوا امشوا. أنا قصدي ليس قصدي أنه ما تصلون العصر ودخل وقته إلى في بني قريظة، قصدي أن تهتموا بذلك وأن تسارعوا وأن تسابقوا وأن لا تتأخروا ولا تتوانوا. فهمه قوم فصلوا، وهؤلاء المصيبون للأجرين. وأخذ قوم بالظاهر إثارا للسلامة، وأنه حتى لو كان الأمر على خلاف هذا فلنا جانب عذر، فلن يصلوا إلى في بني قريظة هناك بعد ما دخل يمكن وقت العشاء أو بعد العشاء. والنبي ما فرب على طائفة، وفرق بين عدم التثريب لأنه ما له داعي وبين التصويب، فإن الحق واحد ولا يمكن أن يكون الحق عند طائفتين، من صلت وما لم تصل، الحق واحد. ولذا التمس العلماء الحق في الطائفتين فقالوا بأن الطائفة التي صلت كان الحق معها. يبقى هناك أمور مهما أوصاك شيخك ولو كان خلف ظهرك، هناك أمور تحتاج أنت إلى أن تزينها بما ترى من حال الناس وبما ترى من واقع. الشيخ يقول لك صلاة الكسوف صلي بنا من جزئين، فسمعت صراخا بعد ربع واحد في الصلاة وحريق وكذا وصراخ، تعمل ايه؟ تصلي بالجزئين ولا ماذا تصنع؟ انت لو على المنبر، هذه امور لابد ان تتعلمها. لهذا انتفع بشيخك في الاصول في الهدي العام، اما في التعامل مع الشخص الخاص كن لبقا بما لا يخرج عن فهم شيخك. بعض الاخوة جاءني شكوى من بلدي وقريتي لسه اول امس في مسألة، يعني في مسألة من المسائل في صلاة الخلاء وكذا، وفي إشكالية وهم يعني بلغوا فيه وكذا. ولما أنا يعني قلت للأخ القصة يعني إيه الحال، فالمهم قال دول ناس حاقدون ونودون إلى آخره يعني، والإشكال دي من زمان وكذا. قلت له بس أنا أرى أن يعني في فتنة كبرى ممكن تحصل. قال الشيخ بس أنا معتاد. قلت له شوف أنا أقول لك شيء، أنت أضر، أنا أعرف كريتك ولا أعرف الناس الذين يعني، لكن خذ مني وجوبا الآت إياك والفتنة، لأن تجتمع مع هؤلاء لو كان ولو كان فيهم بدعة أولى من التفريق الذي يترتب عليه ضرر وفتنة، ولو كنت تدعي أن ذلك من باب إقامة مصلى على السنة. سمعت له خذ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا الذي ينبغي عليك أن تراعيه، وأما بقى الحال الخاص والمناط الخاص عندك أنت أدرى حتى لا تتحمل أنت النتيجة. لكن ما أقول بناء على أيضا ما أحكي لي الأخ إن خلاص بارك الله فيك يلا افعل هذا، لا هناك، لأن في فرق بين من عاين وبين من يعلم. من عاين أدرى. أنا لما أقول لك أما يجي واحد أخي يقول لي مثلا عندي واحد في المسجد يعني شر وكذا وبتاع، أنا ممكن أقول له طنش هذا الرجل، أنا ما أدري طنش حدود الشر اللي عنده إيه. من عندي واحد عنده شر بس قد أستوعبه أنا ولا نستوعبه، وقد يكون اللي هناك شر من جهة أخرى وأنا شر. يبقى إذن أنت شوف ادفع الشر ولو بنوع مداراه، ده القاعدة اللي تأخذها مني. لكن هل مثل هذا تحضنه ولا مثل هذا تبتسم له ولا مثل هذا لا تلقي له بالا؟ عندك رجل شر تعرض يا شيخ أهجره تعرض أنا وكذا، والله أنا اللي عندي بهجره مثلا يعني، بس اللي عندك الله أعلم، أو قد يكون اللي عندك تهجره بس اللي عندي أحتضنه وأرين له الكلام ولي في ذلك أسوة، ولو هجرته إن كان يترتب على جيشر لي في ذلك أسوة، فلي أسوة هنا ولي أسوة هنا. والفقيه من ينزل على المعين ما يناسبه، ولهذا هذه القاعدة غير مضطردة في الأعيان، إنما عند أصل شرعي لا نختلف فيه، ألا وهو هجر أهل البدع، ألا وهو مجانبة أهل الفساد، ألا وهو ده الأصل إحنا لا ينبغي نختلف فيه. إنما محمد إبراهيم اللي في قرية كذا في بلد كذا اللي بيصلي مع الأخ فلان، هذا ماذا أصنع معه الأخ؟ خذ أنت، خذ أمرين. الأمر الأول أن الأصل هجر هؤلاء ومجلبة شرهم. الأمر الثاني أنه يجوز مضاراة هؤلاء بما لا تعارض معه الشريعة، فقد يترك الإنسان هذا ولو واجبا لما هو أوجب منه، والسنة طفحة بهذا. أنت بقى تعامل بهذا القضية مع الواقع، مع ما يناسب من الايه، من الواقع. انا كما قلت لكم دائما واذكرها ولا امل بذكرها، زي الشيخ ربيع لما جلس مع الرجل احنا كنا نعتقد انه هو من المشايخ الكبار، ومع ذلك اول مقام مع الشيخ ربيع، والشيخ ربيع معروف صراحه، يعني انا نقول بالغيره الشديده في هذا الباب صراحه، يعني بالغيره. الشيخ يمكن انت ما تستطيع ان تتكلم معه براحتك، يعني شيخ، ومع هذا داي بجواري، هو اللي على شمال الشيخ، كان على شمال الشيخ، هو شمال الشيخ ومتكئ على اللي بيتكئ عليه الشيخ، وكل شويه والواحد قاعد بيسل لعابه على مكانه ويقول هذا الشيخ ما انا اول مره اشوفه. حتى اذا خرج الرجل هذا بعد دقيقه واحده، يمكن ما وصل الى البوابه الخارجيه ولا وصل اليها، قال الشيخ هذا شر، احذروا هذا وانت جالس معه. نعم، في دفع شر. اذا له بئس ياخذ عشيره. والشيخ ايه يعني؟ إذا لو بيأسكوا العشيرة. ولما دخل ألان له الكلام، هو الشيخ يعني يأتي بهذا منين؟ طيب كيف أحاسب الشيخ وقل هذا مداهنة؟ كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حصل في السنة ما يدل على ذلك. بالعكس، هذا التوظيف الصحيح للسنة، هذا التوظيف الصحيح للسنة العملية. فلهذا يعني أنا أستغل هذه كأمر عام يا أخواني، ما تحتاج انك انت ترجع الى شيخك في كل شيء صغير او كبير، انت ارجع الى الاصول وارجع الى المقاصد وانتفع بالهدي العام، لكن اعلم انه لا بد ان تاتيك اللحظات التي توظف فيها علمك ولا تتصل بشيخك. جعفر بن ابي طالب لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الدخول على النجاشي، انما دخل بالفقه الذي يعرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامل تعاملا عظيما جدا غاية في الفقه، مع أنه ما وقعت منه مضراء، لأن المقام هو قدر أنه لا يقع منه، أنه لا ينبغي يكون هناك مضراء، هناك التصريح، هذا الموضع الذي يصلح فيه التصريح، هو موضع يتناسب معه، فهذا يرجع فيه في النهاية إليه مهما تعلم. والله لو أنك أنت تلميذ الشيخ ابن باز من يوم أن درس إلى أن مات، وابن، وأنت ابنه، وأنت من يقود له السيارة، وأنت لابد تأتيك مواقف تفرض نفسها عليك. ماذا تصنع أنت بنفسك؟ ماذا تصنع أنت بنفسك؟ ولهذا الإنسان لا يبادر إلى الإنكار على المشايخ إذا فعلوا فعلا قد تراه أنت مفضولا لا فاضلا، وقد تراه أنت لو ترك لكان لائقا، هذا أنت الذي ترى، لكن ليس من يرى بعينيه كمن يعاين هذا بواقعه، فإن الواقع قد يفرط، والإنسان ما يطلع على بواطن الأمور، ما يطلع الإنسان على بواطن الأمور. يعني ما تقول والله أنا لو مكان أحمد، يعني لو أنا مكان أحمد لكنت فعلت مثلا، أنا لو مكان ابن المدينة فعلت، أنا لو مكان البخاري لفعلت. حذيفة رضي الله عنه قال له رجل من التابعين: أما نحن لو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض. يعني كأنه يلمح إليه مثلا، يعني كيف تركتم النبي؟ وفعلا بعض الناس العوام اليوم يعني قد يقول لو النبي عندي، أولا لن أعود إلى بيتي، ولن سأطلق المرأة وأترك الأولاد، لن أترك النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين حتى عندي النوم لو يدخل ينام أو يا رسول الله دعني أخدمك يا رسول الله حتى يمكن تحتاج كذا، سأقف على الباب، سأقف إلى آخره، ولن أترك النبي لا في حل ولا في الحال. ومن يعني نظر إلى النبي فقط لقتلت بسيف هذا. فقال الرجل حذيفة: أما أنا لو كنا لما تركت ما مش على الأرض. فذكر له حذيفة رضي الله عنه حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. فالكلام شيء والواقع شيء آخر، وفي النهاية يبقى للطالب طبعته الخاصة وتعامله الخاص الذي يكون مبنيا على أصول الشريعة وعلى المقاصد العامة وعلى ما انتفع بشيخه في هذه الأبواب التي هي قائمة على المرونة من غير مخالفة شرعية. وربما توقفت الدعوة بسبب التهور والرعونة، وربما كتب الله عز وجل لها البقاء والنفع بسبب أيضا الصدق ومراعاة المقاصد والعقل وغير ذلك من هذه الأمور. نعم.